الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فإن شاء الله عز وجل هذا هو المجلس الأخير في دروسنا لكتاب أو رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. خلنا نطلع هذا من الليل. مرحبا. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة 59: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. هذه المسألة من المسائل الفقهية التي أوردها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، فلماذا أورد مسألة فقهية في كتاب أصول السنة؟ ذلك من وجهين. الوجه الأول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت ما ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في إثبات الأحكام بين القرآن والسنة، فهذا وجه إيراد هذه المسألة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والوجه الثاني أن الرجم ثابت بدلالة إجماع السلف، ولم يخالف في هذا الإجماع العملي إلا فرقة من الخوارج، طوائف من الخوارج زعموا أن الرجم ليس له ذكر في القرآن فأنكروه. إذن ما دامت المسألة ثابتة بالإجماع فلا بد من اعتقادها. والرجم حق على من زنى وقد أحصن. من الذي يرجم الزاني المحصن؟ الذي يرجمه الحاكم أو نائبه، لكن بشرطين. ما هما؟ إما الاعتراف، وإما قيام البينة، وهم الشهود الأربعة. وذلك إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقد ثبت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر رضي الله عنه: وكنا مما نقرأ من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وكان هذا قرآنا منسوخا تلاوته وباق حكمه. وهذا معنى قول عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله. لأن الزيادة ولو كانت المسألة لحكم ثابت، فما دامت التلاوة منسوخة فلا يجوز إثباتها قرآنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. وهذه سنة عملية. والقاعدة أن السنة العملية أقوى في الدلالة من السنة القولية، لأنها تبين الحكم وتجليه وتوضحه وتبينه. ودائما السنن العملية من أقوى الحجج على الفرق الغوية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز كما في الصحيح، ورجم الغامدية، وقال لعم أنس: يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. في وقائع كثيرة متعددة. ورجمت الأئمة الراشدون، أي وقع الرجم في عهد الخلفاء فلم ينكره أحد من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذه الفقرة فيها بيان المنهج الحق في موقفنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب علينا أن نجلهم. أولا لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثنى على المهاجرين والأنصار في كتابه، ووصفهم بهذين اللقبين الشريفين المهاجرون والأنصار، حتى قال عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فليس لأحد أن ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يليق بمن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة إجلال أن ينظر إلى أصحابه نظرة إقلال؟ هذا انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يقول لمرب ما: إنك عظيم لكن تلامذتك فاشلون، فهذا طعن في تربيته. من يقول لأب ما: إنك أب عظيم وأبناؤك فاشلون، فهذا طعن في أبوته. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير المربين، خير المعلمين، خير المزكين، خير المربين صلوات ربي وسلامه عليه، وأصحابه خير المتربين. ولا شك أنهم بشر، في أحدهم يقع منهم ما يقع من أحد البشر وليسوا بمعصومين، فإذا وقع منهم حدث أو خطأ أو خطأ أو زلل فلا يجوز أن نذكر هذا الحدث وهذا الخطأ وننسى كل ما ذكر الله عز وجل عنهم من المحاسن، حتى قال الله مزكيا أعمالهم القلبية وأعمالهم الظاهرية وأقوالهم، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه تزكية ليش؟ لقلوبهم، يبتغون لنياتهم لمراداتهم، وينصرون الله ورسوله، تزكية لأعمالهم وأفعالهم، أولئك هم الصادقون، تزكية لأقوالهم. فهذه تزكية من الله عز وجل للمهاجرين لأعمالهم القلبية وأعمالهم الظاهرية وأقوالهم. فلا يجوز أن نذكر قطرات من ما أخطأوا فيه وهم بشر في بحور حسناتهم، ومن فعل ذلك كان مبتدعا كما يفعل ذلك الخوارج وغلاة الروافض، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، كما ذكر الله في القرآن، قال: والذين جاءوا من بعدهم، وهؤلاء هم المتبعون لهم بإحسان، جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار، من بعدهم الضمير راجع إلى من؟ المهاجرون والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا أي المهاجرون والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لأولئك السابقين، واغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أراد أن يكون معهم فعليه باتباعهم بإحسان، ومن علامات اتباعهم بإحسان سلامة القلب تجاههم، والترحم عليهم، والثناء عليهم، والدعاء لهم، ومعرفة مقاديرهم، والعلم بأنهم شهود الله في الأرض. من الذي أوصل إلينا القرآن؟ أليس هم؟ من الذين أوصلوا إلينا السنة؟ أليس هم؟ فالطعن في الشهود طعن في المشهود، فمن يطعن في الصحابة كيف يستطيع أن يثبت القرآن؟ هذه مسألة عظيمة ظل فيها طائفتان من طوائف المسلمين. قال رحمه الله: والنفاق والكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ما وجه إيراد هذا التعريف في أصول السنة؟ ها؟ وجه إيراد هذا التعريف للنفاق الأكبر في أصول السنة هو أن أهل السنة والجماعة من أصولهم التفريق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، فالنفاق الأكبر كفر وشرك وإن كان صاحبه ظاهريا مع المسلمين، والنفاق الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج به صاحبه للنفاق الأصغر، لا يخرج به النفاق الأصغر صاحبه من دائرة الإسلام. هذه من أصول أهل السنة التفريق بين الكفر، بين الكفر الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والأصغر، النفاق الأكبر والأصغر. ومن لم يفرق بين النفاق الأكبر والأصغر وقع فيما وقع فيه الخوارج، وقع فيما وقع فيه الخوارج من تكفير المسلمين. إذن لابد أن نفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. ما هو النفاق الأكبر؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الأكبر. طيب إذا كان الرجل في قلبه مسلما لكن ظهر عليه علامات المنافقين فهذا هو النفاق الأصغر. إذا كان في قلبه مقرا بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لكن وقع منه الكذب أو الخيانة أو الغدر أو الفجور في الخصومة فوقع منه شعبة بشعب النفاق، هذا هو النفاق العملي. ماذا نقول في النفاق العملي؟ نقول نفاق أصغر. النفاق الاعتقادي أكبر والنفاق العملي أصغر. لماذا سمي بعض الأعمال بالنفاق الأصغر؟ لأن فيها مشابهة في الصورة للنفاق. لأن المنافق ماذا يفعل؟ يظهر شيء ويبطن شيء، والكذاب يظهر الصدق وهو يبطن الكذب، والخائن يظهر الأمانة ويبطن الخيانة. إذن هذا وجه الملامسة. قال وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسر. لاحظ الآن، هذا على التغليظ يعني الرجل لا يخرج به من الإسلام، هذا معنى على التغليظ أي على الوعيد، أي لنحذر من هذه الصفات فإنها من صفات المنافقين، وليس معناها أن الرجل يخرج بهذه الأفعال من الإسلام. نرويها كما جاءت أي نحذر الناس منها، فنجعلها في باب إيش؟ الوعيد، في باب الوعيد. ولا نفسرها أي لا نفسرها كتفسير الخوارج الذين يزعمون بأنها تدل على النفاق الأكبر، فزعموا أن الكذاب منافق نفاقا أكبر وأن الخائن منافق نفاقا أكبر وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا أيضا على التغليظ، معناها أن الكفر ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. ما هو الكفر الأكبر؟ الكفر الأصغر، الكفر الأكبر هو جحد شيء معلوم من الدين، جحد شيء معلوم من الدين، سواء في العبودية، سواء في الأسماء والصفات، في الربوبية، في الملائكة، في أي ركن من أركان الإيمان جحده هو إنكار، هذا أصل الكفر الأكبر. طيب والكفر الأصغر؟ الكفر الأصغر كل ما كان فيه جحد عملي لأمر من أمور الإسلام مما سماه الشرع كفرا. مثال ذلك قتل بعض المسلمين قتل المسلمين بعضهم بعضا أو قتال المسلمين فيما بينهم، فهذا كفر أصغر. إذن معنى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على التغليظ. ما معنى على التغليظ؟ أي بمعنى أننا نرويه على الوعيد، ولا نفسرها كتفسير الخوارج الذين استدلوا بمثل هذه الأحاديث على تكفير المسلم إذا قتل بعضهم بعضا، حتى زعموا أن علي رضي الله عنه كافر لأنه قاتل المسلمين، وأن معاوية كافر لأنه وقع منه قتال للمسلمين. ومثله ما سبق، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار على الوعيد، على التغليظ، وليس معناه فالقاتل والمقتول في النار على التأبيد والتخليد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سماهما إذا التقى؟ ها؟ إذا سماه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسلم، فالقاتل والمقتول في النار على التغليظ، فلا يمكن أن يكون بهذا كافر. ومما يؤكد هذا المعنى ها القرآن، ماذا قال الله عز وجل؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. أولا سماهم إيش؟ مؤمنين، مع ذكر القتال بينهم، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن ليس القتال بين المسلمين من الكفر الأكبر، ما هو؟ من الكفر الأصغر. ومثله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي نوع من أنواع الكفر؟ الأصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم، وهذه فائدة، قد ذكر بعض أهل العلم أن الكفر إذا جاء نكرة، الكفر إذا جاء نكرة على لسان الشرع فإن المقصود به الأصغر، وإذا جاء معرفا فالمقصود به الأكبر. واضح؟ وهل هذه القاعدة مضطردة وأغلبية؟ شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يقول بأن هذه القاعدة مضطردة، وهو كلام مستقيم على رأي من يرى كفر تارك الصلاة مطلقا، ولكن هذه القاعدة فيها استثناء على قول من لا يرى كفر تارك الصلاة. قال: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. باء بها، الضمير راجع إلى الكلمة، كلمة يا كافر. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لماذا إذا قال المسلم للمسلم يا كافر رجع بها أحدهما؟ لأن هذا فيه رمي للمسلم بحكم لا يليق به، فإذا كان لا يليق به فيرجع إلى القائل. طيب يرجع إلى القائل معناته يخرج من الإسلام؟ لا، معناه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، إذ كفر المسلم بلا موجب شرعي ولا قضاء ولا حكم ولا إفتاء. واضح المسألة؟ ما هو معناه أنه لابد واحد منهم يكفر، ليس هذا مقصود. مقصود أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا أخي يا كافر فقد باء بأحدهم، أي باء بهذه الكلمة، وهي كلمة يا كافر، لابد أن يرجع إلى أحدهما. إما أن يكون ذاك مستحقا للكلمة فيكون فعلا كافرا، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. فإن لم يكن مستحقا رجع إلى الأول القائل وصار مستحقا إثم هذه الكلمة، فصار مرتكبا للكفر الأصغر. لماذا؟ لأن تكفير المسلم بلا موجب شرعي ولا قضاء ولا حكم ماذا يعتبر؟ يعتبر من الكفر الأصغر. قال: ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نوع هذا الكفر؟ الأصغر. هذا النوع من الكفر الأصغر. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيره. ما معنى وإن لم نعلم تفسيره؟ يعني فرضا وجدلا لو لم نعلم ما المراد فنروي الحديث كما جاء، مثل ما نروي الآيات المتشابهات كما جاءت ولا نخوض فيها، فنسأل أهل العلم الراسخين الذين يفهمون. أو وإن لم نعلم تفسيره، أي وجهه، وهذا معنى صحيح. أو وإن لم نعلم تفسيره، أي مراده على سبيل القطع، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. إذن لا يجوز أن نفسر هذه الأحاديث تفسير أهل البدع من عند أنفسهم، وإنما نفسر بعضها على ضوء بعض، كما قال الإمام شيخ البخاري علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه. واضح؟ ومعنى لا نردها إلا بأحق منها، لا يجوز رد الحديث إلا متى؟ إذا وجد التعارض. إذا وجد التعارض فنجمع بينهما، لم نستطع الجمع بينهما ماذا نفعل؟ إذا لم نستطع الجمع بينهما حينئذ نلجأ إلى قضية مهمة. ما هي؟ وهي قضية النسخ، الناسخ والمنسوخ. إذا لم نعلم الناسخ والمنسوخ أيضا، يعني لم نستطع الجمع ولم نعلم الناسخ والمنسوخ، فماذا نفعل؟ نتوقف في العمل بهذا الحديث. طيب إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فنعمل بالأقوى ونترك الأضعف، هذا معنى قول الإمام ولا نردها إلا بأحق منها، أي في الصورة الثالثة. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذه المسألة متعلقة بمسألة الإيمان باليوم الآخر، متعلقة بركن إيش؟ الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود الجنة والنار، وأنهما موجودتان ومخلوقتان. فإن قال قائل: كانت موجودتان ومخلوقتان فأينهما؟ نقول: دلت الأدلة على أن الجنة تحت العرش. الجنة أين؟ في العلو، في السماوات العلى تحت العرش. إذن فوق السماء السابعة وتحت العرش، انتبهت؟ طيب والنار في أسفل سافلين، أين أسفل السافلين؟ أسفل المخلوقات، لا نعلم أين، لكن نجزم بأنه في أسفل السافلين، لأن الله قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. والاطلاع لا يكون إلا من علو إلى سفل. وهنا ننتبه إلى قضية، قد يقول قائل: إن أرض القيامة يؤتى بالنار حينئذ، فليس هناك مانع من أن يكون أرض القيامة التي عليها الحشر والنشر حينئذ يكون مساويا للنار، ومن أراد المجاوزة فلا بد أن يمر على الصراط ليصل إلى القنطرة ثم يرتقي إلى الجنة. طيب مخلوقتان، ما الدليل على خلق الجنة والنار؟ أحاديث كثيرة وآيات، قال الله عز وجل: أعدت للمتقين. لا يقال أعدت لشيء لم يوجد بعد، أعدت للمتقين. قال الله عز وجل عن قوم نوح: مما خطياتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. إذا كانت هذه النار لم يدخلوها بعد، فكيف يقول فأدخلوا نارا؟ معناها أن الأرواح الآن في النار. ولهذا اتفق أهل السنة أن أرواح المؤمنين أين؟ في الجنة، وأرواح الكافرين في النار. لكن لاحظوا الآن الفرق بين دخول الجنة الآن بعد الممات وبين دخولها يوم الحشر، ما الفرق؟ أن الدخول يكون روحا وبدنا، وأما اليوم فالأرواح، والله أعلم ما حقيقة الأرواح. فأرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة، في الأرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة لا تتحرك، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. إذن الجنة موجودة. ولهذا لما خلق الله الجنة قال الله لجبريل: اذهب وانظر إلى الجنة. فذهب ونظر إليه. خلق الله النار قال: اذهب فانظر إليه. فنظر إليه فحفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، حتى قال جبريل: خشيت أن لا يدخلها أحد، وقال في النار: خشيت أن لا يخرج منها أحد. أحاديث كثيرة، وما ذكره الشيخ الإمام أحمد رحمه الله يدل على أن وجود الجنة والنار وجود الجنة والنار متواتر بدلالة هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله. من أنكر وجود الجنة والنار؟ المعتزلة الأشرار، زعموا أن وجود الجنة والنار لا معنى له. إن ما مستندهم في الإنكار؟ العقل. مصيبة المعتزلة ومن شابههم من العلمانيين والليبراليين أن دينهم عقوله أن دينهم عقولهم، هذه مصيبتهم. فكل شيء مناف لعقولهم ينفونه. طيب إذا كان عقلكم هو دينكم، طيب فلماذا تلغون عقولنا؟ احنا عندنا عقول بعد، صح ولا لا؟ طيب عقولنا تدل على أن الجنة والنار موجودة، ومعنا شيء إضافي وهو النص، فمن أولى بالاتباع الآن؟ الذي عنده العقل والنقل، ولا الذي عنده بس مجرد عقل وهو لم يسلم له بدلالة أننا بعقولنا خالفناهم؟ أننا خالفناهم. ولله المثل الأعلى. حينما لاحظوا الآن، حينما يكون ملك من الملوك وعنده رعية ويعد رعيته بالخير إن امتثلوا أمره، ويعد رعيته بالسوء والعاقبة إن لم يمتثلوا أمره، هل معنى هذا أن الجزاء معدود معد ومهيأ ولا لا؟ هل معقول أن الملك يهددهم بالهلاك وبالثبور وبالسجن هو ما عنده سجن؟ حتى عقلا غير ممكن. إذن هذه المسألة مهمة لابد أن ندركها. فنحن نقول الجنة موجودة والنار موجودة ومخلوقة. فإن قال قائل هما مخلوقتان، والقاعدة أن ما وجد فإنه يفنى، فإنه يفنى، نقول نعم هذه قاعدة صحيحة، أن كل ما وجد بعد أن لم يكن فهو قابل للفناء. لكن الله أخبر أنه جعل لهما الديمومة، فلما أخبر أنه جعل لهما الديمومة اعتقدنا يقينا أنه قادر على إدامة الجنة والنار كقدرته على إدامتنا يوم القيامة. فلا موت لا لأهل الجنة جعل الله إياكم منهم، ولا لأهل النار أعاذنا الله إياكم منهم. إذن الجنة والنار ومن فيهما دائمتان، ها بنفسيهما ولا بمشيئة الله؟ بإرادة الله. ولهذا ماذا قال عز وجل؟ فأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ما معنى إلا هن؟ أي لكن بمشيئة الرب هي دائمة، ما هو بنفسها. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. طيب إلا ما شاء ربك، أي لكن بمشيئة الرب هي دائمة. فالله لما أخبر عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، ولما أخبر عن النار خالدين فيها أبدا، بديمومة نفسيهما أو بإدامة الله لهما الثاني. ومن هنا غلط من زعم من الفلاسفة أن الجنة والنار تفنيان. من الذي قال بأن الجنة والنار تفنيان؟ الفلاسفة. وزعم أبو الهذيل العلاف أن وجماعة من القدرية أن النار تفنى وأن الجنة تبقى. وزعم الهاشمي منهم من المعتزلة أن الجنة أيضا تفنى، لكن ليس فناء ذاتيا بل فناء حركي. ايش معنى الكلام هذا خالد؟ ها؟ فناء حركيا، أي بمعنى أن أهل الجنة يبقون جامدين لا حراك لهم. شو الفائدة؟ صاروا مثل الجمادات. هذا الدليل أنهم أدخلوا عقولهم فيما كان يجب عليهم أن يقفوا فيه مع النص، والأدلة ظاهرة على دوام الجنة والنار. في كم آية قال الله عن الجنة خالدين فيها أبدا؟ في كم آية قال الله عن النار خالدين فيها أبدا؟ ثم قال رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا ونفوض أمره إلى الله عز وجل. من مات من أهل القبلة، المقصود بأهل القبلة المسلمون. ما المقصود بأهل القبلة؟ المسلمون. لأن الإمام قال موحدا، موحد. من مات من أهل القبلة لا يخلو من حالتين، إما أن يموت على التوحيد فهذا نجزم أنه من أهل الجنة إن ابتداء وإن انتهاء. ومن مات من المسلمين على شرك أو على كفر فهذا لا نجزم أنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه مات على الكفر على الشرك. مثال ذلك إنسان مات وهو يطوف على القبر، إنسان مات وهو يذبح لغير الله، فهذا لا نستغفر له ولا نصلي عليه. لماذا؟ ها؟ لأنه مات على الشرك. واضح ولا لا؟ إنما من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، موحدا، انتبه لكلمة موحدا. طيب إذا كان الرجل عرف منه الشرك لكن في آخر نزع قال لا إله إلا الله، يصلى عليه ولا لا؟ يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عن الاستغفار. طيب إذا كان من أهل السنة واضح. طيب إذا كان من أهل البدع أيضا، حتى لو كان من أهل البدع يصلى عليه ولا يحجب عنه الاستغفار. فإن قال قائل فما وجه منع العلماء الاستغفار على أهل البدع؟ نقول منع العلماء الاستغفار على أهل البدع له وجهان. الأول الإعلان بذلك، يعني يعلن الاستغفار على أهل البدع فيهون البدع في قلوب العامة، والثاني أن نهيهم عن الاستغفار إنما كان على دعاة أهل البدع لا أفرادهم، ولا يحجب عنه الاستغفار أي ما دام موحدا، ولا يترك الصلاة عليه أي ما دام موحدا لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. طيب وإذا لم يكن من أهل السنة كذلك يصلى عليه، هذا من إنصاف أهل السنة. طيب والخوارج وغيرهم من أهل البدع لا يصلون إلا على جماعاتهم ولا يستغفرون إلا لجماعتهم، أما أهل السنة ماذا يقولون؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ما في أي إشكال، ونفوض أمره إلى الله عز وجل. وهنا مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها، ما هي؟ انتبه، من مات على التوحيد، ها، من مات على التوحيد طائعا لله نرجو له الجنة ابتداء من حيث العموم، ومن مات على التوحيد عاصيا نخاف عليه ونرجو له الجنة انتهاء أي بعد التعذيب في النار، ومن مات على الشرك، ومن مات على الشرك وتيقن موته على الشرك فإنا نجزم أنه من أهل النار من حيث العموم. طيب من حيث التعيين، من حيث التعيين لا نجزم لأحد بجنة أو نار ما لم يكن عندنا باسمه صك، باسمه نص. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، هذه نصوص واضحة ولا لا؟ أزواجه أمهاتهم، إذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة فهن في الجنة، واضح؟ هذه مسائل مهمة. طيب المهاجرون والأنصار من حيث العموم في الجنة، إذا نشهد لهم من حيث العموم بأنهم في الجنة. الصحابة من حيث العموم في الجنة، نشهد لهم من حيث العموم في الجنة. المسلمون من حيث العموم نشهد أنهم في الجنة، نشهد أنهم في الجنة. طيب من حيث التعيين نقول نحتاج إلى نص، نحتاج إلى ماذا؟ نص. هل عندكم من سلطان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلم؟ وهنا يأتي الحديث، لاحظوا الآن، لما قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قائلا يقول عصفور من عصافير الجنة، ولعل القائل هي عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، الآن شهادة لمعين ولا لا؟ معين، طفل مات فقال هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، والله إني لرسول الله وإني لا أعلم، دل على أن الأعيان لا يمكن العلم به إلا بعد نزول الاسم والوصف والنص. فجاء البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، جاءت البشارة لأفراد من أصحاب النبي بأنهم في الجنة، لعموم المهاجرين بأنهم في الجنة، لعموم الأنصار بأنهم في الجنة، لعموم المسلمين بأنهم في الجنة، فما جاء معينا نشهد له على التعيين، وما جاء بالوصف نشهد له بالوصف، وما جاء عموما فنشهد له بالعموم.
طيب والكفار والمشركون كذلك نشهد لهم بالعموم، كل كافر في النار، كل مشرك في النار، من مات على الشرك فهو في النار. طيب بأعيانهم، بأعيانهم لنا حالتان، إما أن نستيقن أنه مات وقت النزع مشركا فنشهد أنه في النار. طيب وإما أن يأتينا نص كقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، إذا إن أبي وأباك في النار، إذن هذه نصوص لا يمكن تركها. والأصل أن المسلم لا يجعل نفسه قاضيا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فيقول فلان في الجنة فلان في النار من تلقاء نفسه، ويجعل نفسه حكما وقاضيا، والحال من الذي يحكم يوم القيامة؟ الله وحده لا شريك له، هو الذي يحكم. الله هو قسيم الجنة وقسيم النار، هو الذي يحكم فلان في الجنة وفلان في النار، ليس غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يقول فلان في الجنة يوم القيامة، حتى يقول الرب جل وعلا فلان في الجنة، أو قبلت شفاعتك في فلان فيكون في الجنة. فهذه مسألة عظيمة، لا يجوز لأحدنا أن يجعل نفسه قاضيا حاكما فيحكم لفلان بالجنة ولفلان في النار. أسألكم سؤال، الآن نحن نعلم أن المجرمين من حيث العموم لهم السجن، صح؟ هل يجوز لنا ونحن لسنا قضاء نحكم ونقول فلان يدخل السجن، قضاءنا صحيح ولا باطل؟ باطل، لسنا قضاة، القاضي هو الله يوم القيامة، إذن هو الحاكم جل في علا، الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا آخر رسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك، عبد الملك بن علي بن محمد الأمداني، وقال بها دين الله، وسمع كاتبه صاحب النسخة وكاتبه عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعراض الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. والحمد لله سمع من لفظ ولدي أبو بكر عبد الله وأخوه بدر الدين الحسن وأمه بلبل بنت عبد الله وبعضه عبد الهادي، وصح ذلك من 27 شهر جماد الأولى سنة 97. ولله الحمد والمنة أن لي سند متصل إلى الإمام ابن البنا رحمه الله في رواية هذه الرسالة، وأقول إني أدين الله عز وجل بهذه الرسالة وبما فيها، وأسأل الله أن يثبتني حتى أموت على هذه العقيدة الصافية النقية. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وشكر الله لكم الحضور والاستماع، وكان ختم هذه الرسالة والتعليق على هذه الرسالة في 8 مجالس. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.